مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقه من برنامجكم استوديو صفا. في حلقه اليوم سنتطرق الى اخر مستجدات ما يجري في اليمن، خصوصا وان مراقبين تحدثوا عن صفقه سريه تجري لتصفيه الملف اليمني وابقاء الوضع على ما هو عليه. فما طبيعه هذه الصفقه؟ وهل تقهقر الحوثي في اليمن أو تقهقر الحوثيين في اليمن له علاقة بالجولة المفاجئة لروحاني في المنطقة؟ أيضا لدينا الملف السوري وآخر مستجداته، وسنتطرق إلى قضية في غاية الأهمية اليوم، مسامير جحا الإيرانية في سوريا، أضرحة تصنعها إيران وتروج لها وتزعم الميليشيات أنها تدافع عنها، بينما المدفونين فيها غير معروفين، ربما كانوا بشرا وربما كانوا حيوانات. بدايتنا من الملف اليمني، حيث تواردت أخبار عن صفقة سرية برعاية أمريكية لإغلاق ملف اليمن وتثبيت الوضع الراهن وإبقاء البلاد رهينة للميليشيات الطائفية الإرهابية ميليشيا الحوثي. تقرير يسلط الضوء على ما تناقلته الأخبار بشأن هذه الصفقة، ثم نعود لاستكشاف حقيقتها.
كشفت مصادر مطلعة عن صفقة سرية تهدف إلى إنهاء الملف اليمني بالتعاون مع أطراف إقليمية تقضي بضمان خروج آمن المخلوع علي صالح. وبحسب المعلومات فإنه وبعد تحرير المخا غرب اليمن كان هناك ثمة خطة تقتضي الاستعداد لمعركة تحرير الحديدة غربي البلاد، ليكتمل معها إغلاق كل المنافذ في وجه الانقلابيين. وبموازاة ذلك تتحرك جبهة ميمنة نام بقوة كبيرة للسيطرة على آخر سلاب منطقة يام، والتي ستمكن القوات الحكومية من السيطرة النارية على مطار صنعاء الدولية. وبذلك تكون قوة الشرعية قد نجحت في خنق الانقلابيين وتحرير كل منافذ اليمن البرية والبحرية والجوية من سيطرتهم. لكن مبادرة طرحت تقضي بخروج علي صالح من المشهد مقابل تخلي عن الحوثيين وعودة نجلي أحمد لقيادة حزب المؤتمر وانضمامه لمعسكر الشرعية بشرط إقالة نائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر. وتفيد المعلومات بأن الرئيس هادي استشار قيادة التحالف العربي الذين انزعجوا من العرض، لكنهم رجعوا الخيار للحكومة الشرعية في اتخاذ القرار النهائي. وكانت مصادر قد تحدثت عن أن الجولة الخليجية للرئيس الإيراني حسن روحاني جاءت بهدف إنقاذ الحوثيين وصالح بعد تقهقر على جبهات عدة وحصار الميليشيات المتطرفة في أغلب مناطقها.
كما رأينا مشاهدي الكرام، يعني بعيدا عن الصفقات من عدمه، يعني كان معي ضيف ربما تعرفونه جميعا، وهو الدكتور نايف الوجاع، أستاذ الدراسات المدنية بكلية الملك خالد العسكرية. وذكرنا في حلقة سابقة إرهاصات النصر وعوامل النصر وأسباب النصر في اليمن. فذكر الضيف الكريم أن تأخر النصر في اليمن كان لاعتماده يعني دول التحالف على أهل اليمن الحقيقيين وعلى جيش يمني لا انتماء له إلا وطنه اليمن وعقيدته المسلمة الخالصة، لا ينتمي لا إلى إيران ولا إلى أي من البلدان الأخرى التي تريد تدمير اليمن أو الشيعة الذين أرادوا ذلك له عن طريق الحوثي. فقال الدكتور نايف، والكلام له، إن التأخر كان سببه أنك إذا أردت أن تنشئ لواء يحارب ويقاتل على الأرض لتحرير اليمن من العصابة الحوثية كان ذلك يستدعي أو يأخذ وقتا لا يقل عن 5 سنوات. فبفضل الله تم إنشاء 5 ألوية يمنية خالصة، جيش يمني خالص مع المقاتلين والمدافعين على اليمن أيضا الآخرين من أهلنا المجاهدين في اليمن. فكان ذلك قد تم في خلال عام واحد، 5 ألوية يمنية تقاتل على الأرض. هذا الذي أدى إلى تحرير المخا وغيرها من مدن الساحل. وقال الدكتور نايف إنك إذا أردت أن إذا ما مسكت الأرض لواء من هذه الألوية التي تم إنشاؤها الذي يتكلف أو نقول يأخذ وقتا من 1 إلى 5 سنوات وعلى أقل تقدير 3 سنوات، تم إنشاء 5 ألوية في عام واحد، حينما يقوم لواء يمني بتحرير جزء من الأرض اليمنية من الحوثي المحتل والميليشيات الإيرانية، ميليشيات الحشاشين الإيرانية وغيرها من الميليشيات الطائفية الإيرانية الشيعية، يحتاج اللواء الواحد إذا ما أمسك مثلا مدينة المخا إلى أن يعني إذا أراد الحوثي أن يحرر هذه المدينة مثلا الساحلية يحتاج إلى 5 فرق. يعني أنا عندي هنا المسألة تأخرت قليلا لإنشاء جيش يمني وألوية يمنية خالصة وطنية تريد تحرير بلدها من المحتل الإيراني المتلبس بلبوس الحوثي أو الذي يده الحوثي، وطبعا صالح العميل الإيراني كذلك الذي يريد أن يستعبد اليمن واليمنيين وقد خربها سابقا. فهذا اللواء إذا ما أمسك مثلا صنعاء، إذا ما أمسك المخا، إذا ما أمسك عمران، يحتاج الحوثي كي يحرر هذه الأرض من ذلك اللواء إلى 5 فرق. يبقى أنا عندي لواء مسك المخا، هات يا حوثي 5 فرق. والحوثي ما عندوش أصلا هذه القدرة. ده الحوثي أصلا بيجند الأطفال اللي عندهم 10 سنين 12 سنة 13 سنة. يعني عند الحوثي أطفال يعني أعمارهم لا تزيد عن 13 سنة أمسك، يعني يمسكون السلاح ومتدربون عليه وأصبحوا ميليشيات وإرهابيين. هذا الواقع الذي ينبغي أن يعرفه الجميع. فشكرا للجيش اليمني، شكرا لأبطال اليمنيين المجاهدين الحقيقيين، ونعرف منهم الكثيرين الذين أبلوا بلاء حسنا لتطهير اليمن من ربقة الحوثي ومن هذا الحوثي الذي أراد أن يرهن اليمن حكومة وشعبا وأرضا ومقدرات إلى الفارسي المجوسي الذي كان محتل لها قبل الإسلام كما نقول. فمسألة تأخر الحسم في اليمن كان يستدعي إنشاء قوة ضاربة، والحمد لله أصبحت هذه القوة الضاربة موجودة على الأرض. وأيضا المسألة سبق بقى من صفقات وروحاني والكلام اللي بيتقال، لا، الآن في نصر حقيقي على الأرض اليمنية، في الألوية يمنية مدربة تدريبا جيدا، تم تدريبها من دول التحالف ومن السعودية، أصبحت تمسك بالأرض حقيقة، والحوثي أصبح في حيث بيس هو وربيبته أو ودولته التي تدعمه إيران. إلى أن ينضم إلينا أحد من الملف اليمني، ننتقل إلى الملف السوري، حيث من المقرر أن تبدأ جولة محادثات جديدة في جنيف الخميس المقبل. وكالعادة صعدت ميليشيات النظام قصف المناطق المأهولة بالسكان واستهداف المدنيين في محاولة للضغط على الوفد الممثل للثورة السورية، ومحاولة كذلك لإفشال المحادثات قبل أن تبدأ. تفاصيل نشاهدها مع حضراتكم في التقرير التالي.
تصل الوفود إلى جنيف لعقد جولة الرابعة من محادثات السلام اعتبارا من الخميس المقبل، فيما تكثف ميليشيات الأسد قصفها على المدنيين في مناطق أبرزها برزة وتشرين والقابون بأطراف دمشق، إضافة لحمص وإدلب التي لم يتوقف القصف عليها حتى مع سريان الهدنة في المزوم. وفي موسكو أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 4 جنود روس الخميس جراء انفجار عبوة يدوية الصنع لدى مرور سيارتهم في إعداد قافلة للجيش السوري إلى حمص. واعتاد السوريون تصعيد النظام قبل بدء أي جولة مفاوضات في محاولة للضغط على ممثلي الثورة وعرقلة المفاوضات التي لم يتعامل معها بجدية في أي جولة ماضية. وتوقع مراقبون ألا يأتي جنيف أربعة بجديد فيما يخص الحل السياسي وما يشده الشعب السوري. فحتى الآن لا يوجد قرار دولي بفرض الحل السياسي على نظام الأسد الذي يماطل ويمضي في مجازره بحق الشعب السوري. ولن تردع المؤتمرات عصابات الأسد وحلفائها الروس والإيرانيين عن الاستمرار بسفك دماء السوريين وتدمير بلدهم وتهجيرهم القسري، وأن الحل الوحيد في الوقت الحالي هو اتخاذ قرار صادق من قبل مجموعة أصدقاء الشعب السوري لدعم الثورة والثوار. في غضون ذلك استدعت إيران السفيرة التركية في طهران احتجاجا على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي مولود أوغلو والرئيس رجب طيب أردوغان، اتهم فيها إيران بزعزعة استقرار المنطقة. وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية شبه الرسمية نقلت عن داويش أوغلو تصريحات خلال مؤتمر أمني في ميونخ قال فيها إن إيران تريد تحويل سوريا والعراق إلى المذهب الشيعي.
والسياسات الطائفية الإيرانية لسوء الحظ تقوض استقرار العديد من الدول المنطقة في البحرين والسعودية غيرها من دول الخليج، وإيران تحاول أن تجعل العراق وسوريا دول شيعية أخرى، وهذا خطر جدا.
صناعة الأضرحة، مسامير جحا الإيرانية في سوريا، هذا هو موضوع حلقة رئيسية. فبعد مرور 6 سنوات على اندلاع الثورة السورية ومن ثم انطلاق المواجهة المسلحة المفتوحة بين ميليشيات الأسد وحلفائه من جهة والثوار من جهة ثانية، مالت الكفة في هذه المواجهة العسكرية أحيانا للنظام السوري، ليس فقط بفضل الغطاء الجوي الكثيف الذي قدمه سلاح الجو الروسي لقوات النظام، بل أيضا بسبب السيل البشري الكبير من مقاتلي الميليشيات الذين زجت بهم إيران داخل الصراع تحت يافطة حماية المراقد المقدسة. وأقحمت إيران قواتها الرسمية المتمثلة بالجيش الإيراني وتشكيلات عسكرية تابعة لها بما يعرف بالحرس الثوري على جبهات القتال في جميع المناطق المشتعلة في سوريا. وبرر المسؤولون الإيرانيون في تصريحات متعاقبة منذ عام 2012 هذا التدخل العسكري المباشر بسوريا بأن من يقاتل من الإيرانيين في سوريا هم مستشارون عسكريون انخرطوا بالصراع السوري لتقديم الاستشارات لقوات النظام السوري. لكن واقع سقوط مئات القتلى منهم على الأرض السورية بالإضافة إلى تمكن قوات المعارضة من أسر آخرين أثبت أن الإيرانيين يقاتلون على خطوط القتال الأولى، ما ينفي عنهم صفة المستشارين الذين يقومون بأعمالهم عادة في مراكز التدريب والقيادة. ولم يقتصر التدخل الإيراني عند هذا الحد، إذ دفعت الحكومة الإيرانية وبإشراف ضباط الحرس الثوري على رأسهم قائد لواء القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، دفعت بعشرات الميليشيات المكونة من مقاتلين عراقيين وأفغان ولبنانيين وباكستانيين ويمنيين إلى جبهات القتال في سوريا لتجند الحكومة الإيرانية هؤلاء وتزج بهم في الحرب السورية إلى جانب النظام السوري، مستخدمة دعاية مفادها أن خطرا كبيرا يتهدد المراقد والمزارات الدينية. وبالفعل كانت الدعاية الإيرانية حول وجود خطر يتهدد المراقد والمزارات فعالة في تجيش الآلاف من الشبان من بلاد شتى لينخرطوا في صفوف ميليشيات تقاتل بسوريا دفاعا عن النظام السوري. ما حقيقة تلك المراقد؟ وهل كانت موجودة أو موجودة من قبل أم جرى صناعتها لتحشيد الشيعة؟ وكيف استخدم الإيرانيون هذه القبور لتحريض الشيعة على القدوم إلى سوريا لمساندة النظام الدكتاتوري؟ نرحب بضيفنا عبر الهاتف الدكتور محمود السيد الدغيم، الباحث الأكاديمي في مركز الدراسات الإسلامية في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن وعضو اتحاد المؤرخين العرب. برحب بك دكتور محمود.
أهلا وسهلا، حياك الله أنت والمشاهدين والمشاهدات.
وحياكم دكتور. رغم أن مقامي السيدة زينب جنوب شرق دمشق والسيدة رقية في دمشق القديمة قرب المسجد الأموي هي مقامات قديمة ومعروفة منذ مئات السنين، إلا أن عشرات المزارات والمقامات الأخرى استحدثت أخيرا أو تم تحويلها من مساجد أو مزارات صغيرة مهملة إلى مراكز دعوية ضخمة تنتشر في كل المدن السورية. أهمية هذه المراقد بالنسبة للإيرانيين وكيف تستغلها في التدخل في شؤون الدول الأخرى سواء سوريا أو غيرها؟
أولا بالنسبة لإيران، الحقيقة تقوم بعملية مسح مخ إذا كان هنالك مخ بالنسبة للشيعة.
نعم.
فهؤلاء حقيقة أنت ترى عبارة عن قطعان سائبي متوحشي ليس لديها لا أخلاق ولا دين ولا مدنية ولا إنسانية ولا شيء. والأدلة واضحة من خلال ما يرتكبون من الجرائم. فلو عدنا عبر التاريخ، القوة تاريخيا بأيدي المسلمين السنة، ولكن لم يرتكب المسلمون السنة أي مجزرة بحق أي فرقة من هذه الفرق الضالة أطلاقا. ولكن بالنسبة لإيران طبعا ما تفعله في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي لبنان وفي أفغانستان وفي إيران حتى عبارة عن مجازر دموية، الهدف منها هي إبادة كل من يرفض إعادة قيام الإمبراطورية الفارسية المجوسية الساسانية. فقضية الدين الإسلامي أصلا هؤلاء المجوس لم يسلموا. وقد أشار إلى ذلك نصر بن سيار يرحمه الله وهو آخر ولاة الأمويين في منطقة خراسان، حينما قال سنة 132 يعني في آخر سنة من سنوات الدولة الأموية، قال وصفهم وصف دقيق، قال قوم يدينون دينا ما سمعت به عن النبي ولا جاءت به الكتب، فمن يك سائلي عن أصل دينهم فإن دينهم أن تقتل العرب.
صدق والله.
هذه هي الحقيقة وهذا هو الجوهر الصراع. ولذلك هؤلاء ادعوا التشيع فأساءوا إلى التشيع. لأن التشيع بالمفهوم الحقيقي والقديم، إذا عدنا إلى شيعة سادتنا علي ومعاوية رضي الله عنهما، فهناك لا خلاف بين العقائد ولا بين العبادات ولا ولا شيء، عبارة عن خلاف سياسي لأمر طبعا كان استوجب الخلاف في ذلك الوقت. لكن هؤلاء علي بن أبي طالب أصلا يؤلهون علي، وعلي له سابقة حرق الذين أله، فلو كان حيا لحرق إيران بمن فيها.
صدقت. والعراق لحرق إيران والعراق، هو الأذى مش من إيران، الأذى قادم من العراق وليس من إيران.
على كل الأحوال هؤلاء يعني هؤلاء الطوطم، هؤلاء القطعان، عمليا لا علم ولا معرفة ولا إنسانية ولا أخلاق ولا شيء، عبارة عن بهائم يمكن توجيهها بغريزة القطيع تماما. إيران وجدت أن هؤلاء البهائم أفضل شيء أن تخدعهم بالمزارات، على أساس أن هذا المزار يحل جميع المشاكل، يعني من كانت له عقدة نفسية أو عنده أزمة أو عنده مشكلة أو إلى آخره
يذهب إلى الضريح.
أقنعوهم أن المزارات تحل المشكلة، وهي في المرمى البعيد هي التخلي عن عبادة الله سبحانه وتعالى وعبادة هذه المراقب لإفساد الدين، وحين ذاك يسهل تمجس هؤلاء الناس حين بعد أن يتم إخراجهم من دين الإسلام. إيران هذا هو هدفها، وهؤلاء الفرس المجوس القابعون في مدينة قم هم الذين يديرون هذه اللعبة، وبكافة الوسائل ولديهم وسائل الجذب، يعني ليست فقط المزار، لكن قبل المزار هنالك أشياء، هنالك خطوات، إغراء بالمال، إغراء بالنساء، إغراء بالمتعة، إلغاء العبادات، كل هذه الأمور يعني تجعل المتخلف هذا الذي يتبعهم يصبح عبارة عن أداة للشهوات التي يؤمنونها له. هذه هي الطريقة. الشيء الآخر، يأتون إلى مناطق ليس لها أي شيء في التاريخ، يعني مثلا الآن في مصر يقولون السيدة زينب. هل السيدة زينب في مصر؟ هل من مصر يتأكد تاريخيا أن السيدة زينب في مصر؟
لا.
أو قضية الحسين رضي الله عنه؟ العملية يعني
يا دكتور، على ذكر ما ذكرت، كان معي ضيف هنا السبت المنقضي وقال ان الحسين مدفون مكان واحد نصراني في مصر، اللي هو قبر الحسين اللي موجود في جنب الازهر، وقال ان ذكر ده الامام القسطالي.
لا تستغرب شيء.
يعني
اصلا هذا الامام الغائب في سامراء، الذي يعتبر اساس عمود التشيع الشنيع. هل يوجد شيء اسمه إمام غائب؟ أصلا في هذا السرداب في سامراء عبارة عن ثقب في الحيط لا أكثر ولا أقل، وهم مقتنعون أنه دخل وسيخرج. فالقضية عبارة عن قناعات وهمية ليس لها أي دليل، لا عقلي ولا نقلي.
طيب دكتور، مع بداية التدخل الطائفي إلى سوريا، تحول حي السيدة زينب جنوب شرق العاصمة دمشق إلى المعقل الرئيسي الذي تتجمع به الميليشيات قبل أن تنطلق إلى عموم الأراضي السورية. ما هي رمزية هذا الحي بالنسبة للشيعة؟
بالنسبة للسيدة زينب طبعا يعني القضية ليست جديدة. يعني أنا خدمت في الجيش السوري ما بين سنة 71 و75. فسنة 74 أذكر تماما، كنا طبعا في سن الشباب حينما ننزل إلى دمشق أحيانا نذهب إلى منطقة السيدة زينب. يعني وهناك طبعا نشاهد هذه الطقوس المضحكة. أنا شاهدت موسى الصدر شخصيا في السيدة زينب، وكان يتحدث مع مجموعة ويقول نحن نشكر السلطات السورية لأنه أعجمي لا يخرج معه حرف الطاء. هذا في سنة 74. حين ذاك كان الأذان أذان أهل السنة في السيدة زينب، وحينما يرفع الأذان كانوا يوتوتون بين بعضهم البعض، يعني لماذا هذا، متى هذا الأذان سيتغير، وهذا في زمن حافظ الأسد 74. لكن فيما بعد طبعا تحول كل شيء، وهم طبعا دخلوا أولا بالترميم، هذه أيضا فعلوها في مصر في الأزهر في قضية الترميم، وثم بعد ذلك يتمددون شيئا فشيء. هكذا بدأوا في السيدة زينب، بدأوا بها بالترميم، ثم بدأوا بصناعة بوضع بعض الحلي، ثم ببعض الذهب. يعني هم يعتمدون على يعني تشكيل صدمة للإنسان أمام نوع من الفن. يعني حينما تذهب مثلا عمار بن ياسر في الرقة، أنا سمعت من أحد شيوخ الرقة يرحمه الله قال لقد كلف هذا المركز حوالي 90 مليون دولار.
يا الله
تصور، هذا قبل الثورة السورية.
ده مساحته قد إيه المرقد ده والقبر ده؟ شو
هذا مرقد عمار بن ياسر، وهنالك مقبرة كانت مقبرة كبيرة للصحابة الذين استشهدوا في تلك الحرب ما بين الأمويين وسيدنا علي رضي الله عنهم جميعا. فإيران أزالت كل قبور الصحابة التي هناك ولم تبق إلا عمار بن ياسر. يعني هنا لو كانت إيران تترك بقية المزارات، هنا قضية يعني تغيير بالهوية، هذا يعني أولا يغيرون هوية القبور والمزارات والآثار، ثم ينتقلون إلى التنجيس وليس التطهير العرقي للأحياء. لذلك هم رفعوا كل شيء كان من آثار الصحابة وتركوا فقط عمار بن ياسر، يعني بمعنى أن هذه المنطقة لا يوجد فيها سنة، وإنما يوجد فيها صفويين بويهيين مجوس إلى آخره. وهذه يفعلوها في أي مكان، يعني حينما يأتون إلى منطقة وتقرر إيران أن تقيم فيها مزارا لهم تزيل بقية ما حوله. يعني وهذه طريقة للغاء إلغاء الآخر. طبعا في سوريا اشتغلوا مدة طويلة، سواء يعني منذ وصل حافظ الأسد إلى الحكم في سنة 1971 حتى الآن، وهم يشيدون من المزارات ثم يخدعون ضعاف العقول، وكأنهم يعني سيقولون في يوم ما يعني أن سوريا لم يكن فيها أثر للسنة إطلاقا، وإنما هي عبارة عن تعود للفاطميين العبيديين الديصانيين، أصلا ليس لهم علاقة لا بالعروبة ولا بالإسلام. هذا هدف، يعني هدف واضح. الآن في العراق ترى ماذا حصل، عبارة بدأوا بالمزارات وألغوا كل الآثار الإسلامية. ولابد تذكر أنت حينما هدموا قبر طلحة رضي الله عنه وقبر الزبير وإلى آخره، هذه كانت موجودة، لكنهم أزالوا كل أثر للصحابة، ثم ادعوا أنها وهم هدفهم الحقيقة هو إعادة طاق كسرى.
طيب هم هدموا في حمص قبر سيدنا خالد بن الوليد يا دكتور؟
طبعا بالنسبة لسيدنا خالد رضي الله عنه لهم معه ثأر كبير، لأنه لأنهم هم على فكرة هؤلاء المجوس يعتقدون أن المرتدين على حق،
وخالد رضي الله عنه كان له دورا أساسيا في القضاء على الردة، ولذلك هم انتقموا منه ميتا. هذا الحقد الفارسي المجوسي على الإسلام والمسلمين، كل من كان له دور في تثبيت أركان الإسلام فهو عدو بالنسبة لهم، ولذلك يزداد عداؤهم لأبي بكر وعمر وعثمان وآل أمية وخالد بن الوليد بشكل خاص. وبالنسبة طبعا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وبقية رواة الحديث أيضا بالنسبة لهم أعداء. هؤلاء لا نصف، أنا قطعا لا أعتبرهم من المسلمين، وقد كتبت مقالا في جريدة الحياة منذ أكثر من 15 سنة، كتبت في أصول الفقه، في الحلقة السابعة كتبت لا أعتبرهم من المسلمين فتوقفت السلسلة عند الحلقة السابعة.
نعم، عشان مدعومين مخابراتيا. طيب يا دكتور، يعني ماذا يقصدون بالسيدة زينب؟ يعني زينب بنت محمد أم زينب بنت علي أم زينب الصغرى بنت الحسين؟ يعني
لا، هم يقصدون زينب بنت الحسين رضي الله عنها.
يعني زينب الصغرى كما يسمونها يعني. طيب، يعني هل زينب موجودة بالفعل في هذا القبر يا دكتور في 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 دمشق في الشام عندك؟
نعم،
هل زينب موجودة فعلا في هذا القبر يعني؟
والله لا يعلم، لا أكيد ليست موجودة في هذا القمر إطلاقا. يعني كذلك الحسين، يقولون الحسين في القاهرة ويقولون الحسين رأسه في الجامع الأموي.
لا، ده بيقولوا رأسه عندنا في مصر، بيقولوا رأسه عندنا في مصر.
يا سيدي، هذا الكلام الحقيقة هؤلاء الناس عبارة عن يعني الهدف ليس الدين وليس الصحابة وليس أهل البيت، وإنما كلها عبارة عن وسائل للقضاء على الإسلام والمسلمين بشتى الوسائل لإعادة الإمبراطورية الفارسية المجوسية. هؤلاء هم ألد أعداء الإسلام. وعود إلى التاريخ، عود إلى التاريخ، ومعهم هؤلاء النصيرية في سوريا. حينما دخل الجنرال غورو إلى سوريا في سنة 1920، استقبله شاعرهم الذي يسمونه شاعر العروبة بدوي الجبل بقصيدة عنوانها تحية الجنرال، فقال في مطلعها: أسد أطل على الشآم فهللت وكذا تكون تحية الآساد. هذا حينما جاء غورو ورفس قبر صلاح الدين وقال: ها قد عدنا يا صلاح الدين. وهو يدرسونه في الكتب شاعر العروبة، وهذا كلام مثبت وليس يدعي بعض الناس ويقول من أين تأتي بهذا الكلام. هذا الكلام منشور في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق في عدد تموز سنة 1983، أذكره بالضبط. فعمليا هؤلاء الناس مطية لكل عدو من أعداء الإسلام والمسلمين. جاءت فرنسا فكانوا معها، جاءت أمريكا إلى العراق فكانوا الأدلاء وكانوا نعال للأمريكان وسلمتهم. الآن يعني من الغباء أن يفكر أي مسلم سني أن أمريكا معادية لإيران أو للشيعة إطلاقا.
طيب دكتور، وخير دليل بعد إذنك، خير دليل لما كان في مؤتمر جنيف، لما قعد يدج الجعفري الخنزير الجعفري الإيراني ده اللي هو مندوب النصيري الملحد، وبيقول له الفرنسيين وفرنسا ومحتلة، قال له لا تعالى ده في جد الأسد سليمان، قال ما تطلعوش.
لا، هذه وثيقة معروفة. ليس جد الأسد، بل كل وجهاء النصيرية وقعوا عريضة يطالبون ببقاء الفرنسيين، والفرنسا عملت لهم دولة العلويين وعملت لهم علم عليه شمس وإلى آخره. هذه الأمور معروفة. هؤلاء عميل لكل من يعادي الإسلام والمسلمين ولكل من يعادي العروبة، ولكن مع الأسف نحن ابتلينا بمجموعة من الزنادقة والليبراليين والمارقين والذين يدعون العلمانية من أبناء جلدتنا الذين يؤيدون هؤلاء ويضللون الناس عبر بعض وسائل الإعلام وإلى آخره. هذه مشكلة حقيقية. يعني نحن نعيش اليوم في حرب حقيقية على بالميادين في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي لبنان وفي أفغانستان وفي إيران، وهنالك حرب إعلامية. عالمية تقودها السي ان ان وغيرها من بقية هذه الأقنية الفضائية التي تلوث أفكار الناس وتضللهم وتقنعهم أن أعداء الشعب السوري هم أصدقاء الشعب السوري.
طيب.
حتى وصلنا إلى درجة أن بعض من يدعي المعارضة اليوم هو عبارة عن شبيحة أخرجهم النظام، أمثال لؤي حسين وهؤلاء النصيرية ومن معهم جهاد مقدسي هذا الصليبي أيضا وهؤلاء. إذن اليوم نحن نعيش في حركة تضليل، تضليل ديني، تضليل سياسي، تضليل في كل المجالات. لذلك يعني أنا أشكركم حينما تتيحوا المجال لكي نحدث الناس بما يجري.
نعم هذا دورنا دكتور. يعني طيب، يعني البعض قال إن إيران فبركت أشرطة دعائية، تفجيرات وهمية وعمليات تطال ضريح السيدة زينب لتحرض الشيعة على القدوم إلى سوريا، هل هذا حقيقي؟
يا سيدي إيران لا تتورع عن شيء، وهذا أسلوب إيران معروف. إيران دائما يعني تنفذ مخططاتها في الدم. ولذلك حينما كان حزب اللات والعزة في لبنان وكان رئيسه صبح الطفيلي طلبه الإيرانيون، قالوا له نريد دماء شيعة. الرجل استغرب هذا الكلام، قال ماذا تريدون أن تفعلوا بدماء شيعة؟ قالوا له نريد قتل شيعة. قال لماذا نقتل شيعة يعني؟ قالوا له كيف سنسلحك إذا لم يقتل شيعة؟ يجب أن يقتل شيعة وحين ذاك نسلحك. قال أنا لا أقتل شيعة، فأقالوه وجاءوا بحسن نصر اللات والعزة، هذا أبو هيفا حسن لواوة، وسلموه فطبق المخطط، ليس لديه مانع، ولذلك تفجر من هون وقتل من هون وإلى آخره. وإيران تستخدم هذا الأسلوب. إيران قتلت عراقيين في العراق، وقتلت شيعة في اليمن، وقتلت شيعة في لبنان، وقتلت علويين في سوريا. هذا الأسلوب المجوسي، يعني رائحة الدم. ولذلك وهم لهم صبر على المدى الطويل. يعني غريب، هنالك مثل إيراني فارسي يقول أن الفارسي يستطيع أن يذبح عدوه بالقطن، وإذا احتاج إلى السكاكين فهي مشحوذة، يعني بطريقة سلسة، بطريقة هينة لينة، مع الصبر والتخطيط بعيد المدى. مع الأسف أنت ترى أنهم في مصر وفي غير مصر عملوا هناك حتى الآن دعني أنبه إلى هذه الناحية، ما زال علماء في اتحاد علماء المسلمين ما زالوا أعضاء في مجمع التقريب بين المذاهب الذي مقره إيران ويترأسه محمد علي التسخيري هذا الرافض المجوسي. حتى الآن وهؤلاء موجودون في مصر وفي سوريا وفي السعودية حتى وفي كل الدول العربية. حتى الآن لم يقطعوا علاقات مع هؤلاء. فأتصور يعني نحن في أي وضع مزرن بالنسبة للمسلمين السنة، لا نعرف العدو من الصديق، وإذا عرفنا العدو نجامله وهو يذبحنا.
نعم نتيجة التضليل الإعلامي دكتور. طيب البعض يقول إن بناء المقامات الضخمة بتمويل إيراني بلغ ذروته بعد وصول الأسد الابن إلى السلطة، وأبرزها مقام عمار بن ياسر الذي ذكرته سالفا في مدينة الرقة، ومقام السيدة سكينة في دارية وبريف دمشق. هل كشف هذا عن نية مبكرة لإيران كي تحول هذه المقامات إلى مسامير جحا يعني في المدن السورية لتستغلها لاحقا كذريعة للتمدد المباشر داخل المدن السورية؟
طبعا هذا الأمر واضح من زمن بعيد يعني، لكن الذين أدركوا هذه المؤامرة قلة. ولكن نجد أن لدينا طابور خامس كبير، حينما تحدث عن الحقيقة يقول لك نظرية المؤامرة، ظلوا يقولون نظرية المؤامرة حتى وقعت المؤامرة ولم يستطيعوا إيقافها. العملية في زمن حافظ الأسد أمن لهم الغطاء السياسي، بدأوا يشتغلوا كيفما يشاءوا حتى في مناطق العلويين النصيرية. أيضا تضايق النصيرية لأن الإيرانيين لم يتمددوا فقط في مناطق السنة، بل تمددوا أيضا على مناطق العلويين، لأن الهدف يعني الهدف البعيد هو إعادة الدولة الفارسية الكسروية حتى كما كانت في زمن قنديز الذي وصل إلى مصر. هذه أحلام إمبراطورية ما زالت في رؤوس هؤلاء العمائم ويعملون على هذه الخطة. لذلك نحن انتبهنا منذ وقت مبكر، ولكن في سوريا لا تستطيع في ذلك الوقت من يتكلم كلمة ضدهم، وقد أنشأوا منذ سنة 1980 أنشأوا جمعية المرتضى في سوريا، وهي كتنظيم كانت تنظيم سياسي وعقدي ومسلح أيضا، وكانت رئاسة جميل الأسد أخوه حافظ الأسد، هذه كانت موجودة، بالإضافة لأموال التي تضخ، بالإضافة أن النظام السوري منح لكل المبشرين الإيرانيين صفة الدبلوماسيين، هم يدخلون سوريا بجواز سفر دبلوماسي. وقبل الثورة السورية وصلتني معلومات وأنا تكلمت فيها في قناة مستقلة في ذلك الوقت، كان عدد الذين يحملون صفة دبلوماسي في سوريا من الإيرانيين عددهم 30,000.
يا الله،
تصور لي شيء فوق ما تتصور، لا يستطيع الإنسان أن يستوعب هذه الأمور. يعني في كل المناطق السورية حتى كانوا يأتون إلى القرى، وكيف يعني مثلا كانوا يأتون في عندنا في قريتنا أحد الناس اقتنع بفكرين، واحد فقط لا غير، فبنوا له حسينية، وكل أسبوع أو شهر كانوا يأتون ويذبحون الذبائح ويعزمون الناس، فالناس يأكلون ويذهبون. لكن عمليا القضية أصبح منظر مألوف، أن ترى معمم بالعمامة السوداء أو البيضاء يقف أمامك ويؤدي طقوسه المجوسية. هذا على النفس الطويل أثر بالناس، لكن نجحوا في مناطق في الجزيرة في سوريا، في مناطق الرقة وفي دير الجور وفي الحسكي، حتى الآن في قبائل وعشائر وقرى تشيعت وما زالت متشيعة حتى الآن، وهذه تشيعها صار بعد سنة 1980. إذن العملية تبدأ بمقامات ولكن تنتهي
بالحسينية
دين الإسلام.
يعني إذن
ليس في سوريا فحسب، حتى في منطقة المدينة المنورة في منطقة ينبع هنالك ناس تشيعوا خلال 100 سنة الماضية، قبل ذلك لم يكونوا شيعة، بالإضافة للنخاولة في المدينة المنورة.
وعندك كمان العراق لغاية سنة 20 لثورة 20 دكتور كانت البصرة 85% شيعة، يا ربي 93% شيعة، كان 7 بتاع ده سنة، 93% سنة، كان 7% بس الشيعة فيها.
هو بغداد كانت سنية 100%.
لا البصرة كانت 97% كانت 93% شيعة لغاية سنة 20، ثم بعد ذلك و7% نركز يا دكتور 93% سنة و7% شيعة. ثم انقلب الوضع، اصبحت الان 75% شيعة و25 سنة.
ايضا في الكويت نسبتهم كانت اقل من الان باكثر من 50 ضعف.
هم الان في الكويت 15%.
هذا وضع، يعني القضية ليست فقط أن يتشيع، القضية أنه يتحول إلى عدو للمسلمين السنة.
طابور خامس في بلدي
لا عدو قاتل، عدو قاتل يجيز لنفسه أن يذبح أخيه، ولكن على أساس هذا أمر شرعي من عند الله. فالقضية خطيرة جدا، هذا الفكر، فكر سفك الدماء وقتل الناس بدون أي جريرة وبدون أي ذنب وبدون أي حد من الحدود، هذا الحقيقة هو الفكر الدموي المجوسي الذي نشروه في هذا العالم، وهم الذين خلقوا الإرهاب. ولكن مع الأسف أعداء المسلمين السنة من الصليبيين والصفويين يدعون أن كل إرهابي في العالم مسلم سني، وليس كل مسلم سني إرهابي. خذ هذه النظرية الآن التي تعممها أمريكا وغير أمريكا وهؤلاء، يقول لك كل إرهابي حتى لو مسيحي فهذا الإرهابي المسيحي أيضا مسلم. يعني أصدق كلمة الإرهاب أصبحت، وهذه بنشاط إيراني، يعني نشاط صفوي صهيوني صفيوني مثلث، وتدعمهم الصين البوذية أيضا وروسيا، وكل هؤلاء أعداء الإسلام كلهم يشتغلون ليلا ونهارا على يعني أصبحت متلازمة كلمة إرهاب، حينما تقول إرهاب يعني إسلام. وطبعا هذا يدل أن هنالك خطة طويلة الأمد لإبادة المسلمين. يعني محاكم التفتيش التي بدأت في إسبانيا 1492 ما زالت مستمرة.
طيب دكتور،
لذلك نوعي
بعض البصائر. خليني في سؤال، يعني بعض المصادر الإيرانية تقدر عدد ما تسميهم مشاهد آل البيت في سوريا يناهز 50. هناك 12 مشهد ومزار، منها العلي بن أبي طالب، فيما يعود 7 منها الحسين بن علي، 4 للإمام زين العابدين بن الحسين، بالإضافة إلى مقامات أخرى لأغلب أبناء الحسين بن علي وأحفاده. كيف تفسر هذا التضارب؟ أيعقل أن يكون لشخص واحد أكثر من قبر؟
يا سيدي، في إلى الشمال من حماة يوجد عبارة عن جبلين يسمى كل واحد منهما قرون زين العابدين اسمهم. لا يوجد أي أثر لقبر في رأس هذا الجبل، أيضا كان الصعود له من المستحيلات، وزين العابدين بحياته ما جاء إلى هذه التلال. عبارة عن كانت قبة صغيرة، لكن الآن يعني كأن زين العابدين هنا. فالقضية يعني القضية هي الهدف مسمار جحا كما قلتم في تقريركم.
طيب دكتور، يعني بعد إذنك، يعني ومستحيل مستحيل تاريخيا كما سطر الشيعة، عندي دليل قوي على أنه لا يوجد لآل البيت مزارات في نقول في 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 الشام، لأن الشام كانت معقل وجود الأمويين أعداء آل البيت على ما يذكر هؤلاء الدجاجيل المعممين وفي كتبهم. فكيف تذهب زينب إلى دمشق عاصمة بني أمية رضي الله عنهم لكي تدفن هناك؟ أو كيف يذهب علي زين العابدين إلى مقر؟ يعني مش ده دليل برضو يا دكتور؟
يا سيدي، أصلا هنالك كتب شيعية أو للمؤلفين الشيعة تروي القصة وبحذافيرها، وهم أبو حنيفة الدينوري الفارسي في كتاب الأخبار الطوال يصف قصة مقتل الحسين رضي الله عنه بدقة، ويقول كل هذا الكلام أنه جاء بالرأس ونكشه بالقضيب كله كذب. ويقول أن حينما جاءت نساء الحسين قال ادخلوا بهن على ابنة عمهن، فكانت زوجته هاشمية، فأكرمهن وكان لا يجلس إلى طعام إلا ويجلس معه أبناء الحسين. ثم يقول فلما ذهبنا إلى المدينة جهزهن ووصلهن صلة مجزية. فأرسل الجميع إلى المدينة المنورة، لم تبقى لا زينب ولا غير زينب في الشام. هذا أبو حنيفة الدينوري في كتاب الأخبار الطوال، ونفس القصة يرويها الشيعي أيضا الفارسي ابن عبد رب الأندلسي في كتاب العقد الفريد. لا تستغرب هذا الكلام، فقد بحثت عنه، ويذكر ذلك ابن كثير في تاريخه، ويقول كان ابن عبد رب متشيع وله تشيع شنيع يدس السم في الدسم في كتاب العقد الفريد، وخاصة في باب الخمر يسيء إلى الصحابة وإلى آخره، وكذلك الأغاني الأصفهاني. عمليا رغم أن ابن عبد ربه شيعي فهو يروي القصة بحقيقتها، وكذلك أبو حنيفة الدينوري يروي القصة بحقيقتها، ولكن هؤلاء يخترعون الكذب كما هو الحال في كتاب الإمامة والسياسة الذي ألفه ابن قتيبة الشيعي وينسبونه إلى ابن قتيبة الشافعي. هذه يعني أساتذتهم باختراع القصص والأكاذيب والمزارات والتنفيق والتدنيس، والهدف النهائي هو القضاء على الإسلام بكل بساطة.
نعم، إذن هذه قبور وهمية دكتور، يعني دي زي مثلا عندنا رسالة دكتوراه في الأزهر الشريف، يعني احد اساتذه جامعه الازهر عمل دكتوراه كامله على الحسين موجود ولا مش موجود، واثبت انه ليس موجودا ولا مدفونا في مصر، طبقا لكما قال الامام القسطالي ان اللي مدفون في قبر الحسين هو نصراني اللي هو حاليا في مقام الحسين في مصر، عشان بس الصوفيه ما يروحوش يزوروه. يا ايها الصوفيه في مصر، المدفون في مكان الحسين ليس الحسين لا راسا ولا جسدا، انما القسطالي قال رجل نصراني. وفي دكتوراه، رسالة دكتوراه يعني تامة يعني مناقشتها في جامعة الأزهر من 20 سنة أثبت فيها صاحبها أنه لا يوجد الحسين في مصر. طيب من ناحية
ولا في سوريا
ولا سوريا، كلها مقابر وهمية. يعني من ناحية التوزيع الجغرافي يا دكتور،
يعني هدفهم، هدف الإيرانيين أنا كما ذكرت تدمير الآثار الإسلامية أيضا، فهم في حلب في حمص دمروا جامع خالد بن الوليد وما حوله، وفي حلب أيضا ضربوا الجامع الأموي جامع سيدنا زكريا، وفي دمشق الآن يقولون عن جامع الأموي خيمة معاوية، أيضا عينهم على الجامع الأموي في دمشق، ودنسوا أصلا هنالك يوجد ضريح لصلاح الدين، يعني قبة سيدنا معاوية أصلا مدنسة منذ سنوات ولها صور موجودة، وكذلك ضريح عبد الملك بن مروان، وكسروا شهادة ابن تيمية الموجود في جامع دمشق وابن كثير وكثير من هذه الأمور. يعني هم يقودون حرب على جبهتين، تدمير الآثار الإسلامية السنية سواء كانت أضرحة أو حتى جوامع، وإقامة أشياء وهمية في وحتى في مكانها لكي يكون لهم أن نعم ها هنا توجد لنا آثار. وهذه الطريقة يعني كبحث الصهاينة عن الهيكل تحت المسجد الأقصى، نفس الخطة نفس العمل نفس بالتالي نفس الهدف. يعني لن تجد فارق بين الصهيونية والصفوية والصليبية، كلهم عبارة يشتغلون بعداء لهذا الدين ولهؤلاء المسلمين وللعرب لأنهم مادة الإسلام.
نعم، إذن يعني يهدمون مساجد الله وبيوت الله ليقيموا عليها مواخير الضعارة المسمى بالحسينيات. طيب
طبعا الحسينيات هاي كلها عبارة عن أماكن زنا، زنا على المكشوف كمان، زنا الحلال مسمينه.
طيب من ناحية التوزيع الجغرافي يا دكتور، يعني يتركز نحو نصف المشاهد المقدسة التي على زعمهم، يعني هي مدنسة بالنسبة لنا، التي رعتها إيران في العاصمة السورية دمشق، حيث يوجد 20 مشهد، ثم تأتي حلب بالمركز الثاني بواقع 7 مشاهد مقدسة، بالإضافة إلى وجود 4 مشاهد في اللاذقية، 4 أخرى في حماة، 3 في حمص، عدا مزارات أخرى في مختلف المدن السورية. هل يعكس عدد المشاهد أو القبور هذه في مكان ما أهمية هذا المكان لإيران وشيعتها؟
لا لا، قضية أولا في حمص لم يكن هنالك الشيعة، في دمشق طبعا موجود، شيعة دمشق هم من أرزل أنواع الشيعة، يعني في عائلات وهؤلاء يعني متغلغلون في العائلات الدمشقية عن طريق الزواج المختلط، وهؤلاء لم يكونوا يظهروا التشيع قبل 30-40 سنة، كانوا يدعون أنهم سنة، وفجأة عادوا إلى جذورهم، وهنالك عائلات يعني معروفة كالشمعة والبحرة و طبعا اللحام وشجاع وكثير، يعني ما نحن نعرف النوري أيضا، في عائلات في دمشق، هؤلاء في منطقة المهاجرين ومدينة الشحم، الدمشقيون القديمون يعرفونهم، لكن الدمشقيون الجدد لا يعرفون هذا الشيء، حتى لا يعرفون أن هذا الجعفري والثاني هذا بختيار وإلى آخره، كل هؤلاء من أصول شيعية فارسية أيضا ليست عربية، مثل بشار الأسد أصله فارسي
من خنقين، جميل الأسد رفعت الأسد قال من خنقين،
أصله فارسي، مهم أصول فارسية. الفرس يبحثون أين يوجد عنصر فارسي منذ الجراجمة الذين ذكروا في سورة الروم. إذا عمليا يعني وهنالك يعني قبل شيء 15 سنة خرجت الصحف السورية بدعاية بثت بعض الأخبار أن نسبة المسلمين السنة 35% في سوريا، وحين ذاك كانت عندي مقابلة تلفزيونية قلت أن نسبة المسلمين السنة أكثر من 80%، وأخشى ما أخشى أن يتم ترحيل وقتلهم وإنزال العدد إلى 35%، هذا قبل أكثر من 15 سنة. اليوم في عندنا أكثر من 5 ملايين إنسان أصبحوا خارج سوريا، يعني تصور لو والآن في مناطق لم يبقى فيها مسلمين سنة، مدينة حمص خلصوها، الزبداني هذه المنطقة، والآن يرحلوا أيضا. دعنا ننبه الناس أن هنالك مؤامرات، هذه المؤامرات تجري ما بين المعارضة المصطنعة التي صنعها النظام وضخها إلى الخارج، أنا أسميهم شبيحة الثورة، يفاوضون ويذهبون إلى هنا وإلى هناك، ومن أجل هدنة ومن أجل نقل الناس، تهجير الناس من بيوتهم إلى مناطق أخرى، هي عبارة عن خدمة للمشروع الصفوي الإيراني القائم على تفريغ مناطق المسلمين السنة من أهلها. ثم سيأتون بالإيرانيين، هذه مشكلة بالنسبة لسوريا، يعني ليست قضية مزارات فقط، هنالك قضية تفريغ. الآن توجد مدن وقرى فرغت من المسلمين السنة نهائيا، وأصبحوا يأتون بهؤلاء الرعاع من كل مكان. ويأتون بهم إلى سوريا، وإيران يجمع الشعب الإيراني وتضخ أموالها في سبيل هذه الأفكار المجوسية السخيفة.
دكتور، في النهاية بشكل عام، ألا تعتقد أن النموذج السوري أثبت أن وجود أي أضرحة لمن يسميهم الشيعة آل البيت في أي دولة هو خطر على ذلك البلد، باعتبار أن إيران قد تستغل مستقبلا للتدخل في شؤون هذا البلد؟
طبعا أي إيران، أي مكان ترمم فيه حتى لو جامع، سيكون خطر على السكان المحليين. وأنا ذهبت إلى سراييفو منذ أكثر من 15 سنة، والمفاجأة كانت أن أثناء الحرب في البوسنة الدول العربية كانت ترسل مساعدات، لكن لا، من الذي كان يوزعها في مدينة سراييفو؟ القنصلية الإيرانية كان عندها أكياس مكتوب عليها هدية من جمهورية إيران. تأتي المساعدات من الدول العربية، ولكن الأكياس كانت إيرانية فخدعوا الشعب فيها. هذا واحد. اثنين، حينما أقيم جامع زغرب سنة 1987، أنا حضرت فتح هذا الجامع، الدول العربية بنت الجامع، جاءت إيران فرشت السجاد مكتوب عليه هدية من جمهورية إيران المجوسية الإسلامية. الناس يصلون فينظرون أمامهم إيران، وهي لم تفعل شيء سوى جاءت، يعني في مدينة سراييفو حينما ذهبت أنا إلى هناك بعد الحرب مباشرة، المركز الثقافي الإيراني موجود في أهم شارع، في شارع فرحاتية، ويوزع كتب هذا التيجان الخبيث مترجم للغة البوسنوية يوزعها مجانا. وذهبت إلى مدينة جنب سراييفو دوبروفنيك، وهناك وجدت أنهم يرممون تكايا صوفية ويدفعون أموال لأي تكية، خذ الأموال وأعمل، لكن يبدأون هكذا. وذهبت إلى التكية القادرية وهنالك الشيخ، فعمل لي جولة، فخرجنا إلى غرفة وإذ كدت كبيرة من الصور، لصور هذا الجرثومة خامنئي قبحه الله، مكتوب عليها آية الله خامنئي ولي أمر المسلمين في كل مكان. فقلت له يا عبد القادر ما هذا؟ قال لي والله نحن نحتاج الفلوس، وأخذنا منهم الفلوس وتركوا هذه الصور وذهبوا، ونحن مسلمون سنة أحناف. قلت له أنا أخشى أن تتحول بعد مدة إلى تابع لهذا. فالعملية يعني هم ينشطون ليس هنا فحسب، ولكن في بلغاريا وفي
أفريقيا وفي غير بلد من بلدان المسلمين.
في أفريقيا الآن أصبح لديهم منظمات مسلحة، وحركة صابرين في غزة لا تنساها، حركة مسلحة شيعية، والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في غزة محمد دراغمة، يعني الحقيقة، وحركة الجهاد هذا الشبيح أيضا، يعني الأمر أخطر مما يتصور بعض الناس. إذا كان بقي وقت أنا سأذكر لك رواية حقيقية عن بعض المجارات.
أنا معي دقيقة دكتور، تفضل.
المهم في واحد كان في زاوية وأراد أن يطرده شيخ الزاوية، فقال له أين سأذهب؟ في عنده حمار، قال اركب الحمار وأذهب. فذهب مسافة مات الحمار، فأطلع عن العمل، بنى له ضريح وصار يرمي عليه من الحجار. جاء رجل فقد الجمال تبعه ضاعت، قال ما هذا؟ قال له سيدي أبو زان وفاه الأجل فأواريه التراب. قال له يشهد الله علي يا أبو زان، لو لقيت الجمال لذبح لك دلول. راح فوجد في الوادي الجمال، فجاء وذبح النذر واجتمعت الناس وبدأت النذور تأتي إلى سيدي أبو دان، فأفلست الزاوية الثانية، فجاء قال له من هذا المرحوم؟ قال له مخدومك الحمار، قال والله أصيل أبوك عندي. معظم مزارات الشيعة عبارة عن بهائم أو حيوانات وليس فيها شيء أطلاقا. نحن أزلنا مزار في بلدتنا فإذا تحته صخرة لا يوجد شيء، كانوا يسمونه الشيخ قلموز.
لكن دكتور يعني نهاية ما أريد أن أؤكد عليه أن الشيعة قبل الثورة السورية في 2011 كان نسبتهم في سوريا لو بالشيعة الاثنى عشرية 4 في 1000، 4 من 1000.
نعم.
بس لكن نعم. بعد الثورة بقى بدأت إيران تجنس وتأتي بالميليشيات وتغير ديموغرافيا وغير ذلك.
صحيح.
نعم.
أصلا يعني الشيعة في كل سوريا كانوا عدد محدود إلى أبعد الحدود. بلدتين في محافظة حلب، نبل والمغيولي سموها الزهراء، الفوعة وكفرية في إدلب، وفي مدينة دمشق كان لديهم بعض الأحياء وعلى خجل أيضا. أما وبجوار حمص قرية زيتة وإلى آخره وبعض العائلات في المخرم، يعني عدد لا يذكر إطلاقا، هم أقل من الدروز. يعني هذه جغرافية سوريا، المجموع أكثر من 80% مسلمون سنة في سوريا تاريخيا، والإحصائيات قبل أن يصل حافظ الأسد إلى النظام كانت الإحصائيات السورية دقيقة، يسجل بها القومية والدين والمذهب وكل هذه الأمور، وكل المجموعات الإحصائية متوفرة.
نعم.
في سوريا وخارج سوريا.
أشكرك الدكتور محمود السيد دغيم الباحث والأكاديمي بجامعة لندن، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف. نخرج إلى فاصل بعد أن نتواصل واتصالات مشاهدين الكرام حول هذه القضية الخطيرة، قضية الأضرحة وما تصنعه إيران من أضرحة وهمية حتى تكون ذريعة للتدخل في البلدان والدول، وأيضا في إيران نفسها هناك 10,000 ضريح لآل البيت، هل آل البيت 10,000؟ فاصل ونعود للقاء بحضراتكم. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وحلقتنا من برنامجكم استوديو صفا في قسمها الثاني عن وهمية الأضرحة الشيعية أو القبور الشيعية، يعني فلا قلما تجد شيعة يعني هناك قبر سليم، يعني قلنا الحسين في مصر مش موجود، عندنا دراسة في جامعة الأزهر دكتوراه والإمام القسطلي قال إن اللي مدفون في قبر الحسين يا صوفية هو نصراني، رجل نصراني. في الشام استحالة يكون حد من أهل البيت في الشام، مش أنتوا بتقولوا إنه أعدائهم بني أمية؟ طيب منين أعدائهم، منين يذهبوا ليدفنوا في يعني الشام؟ وحتى بعد ما مشي بني أمية واتوا بني العباس، كنتوا انتوا كطالبيين كما تسمون أنفسكم في كتاب اسمه مقاتل الطالبين، كنتم تستعدون أيضا الدولة العباسية، يعني فبالتالي في استحالة لوجود هذه الأضرحة لا في بغداد ولا في الشام دمشق، فالمسألة كلها وهمية. وأكبر دليل ان احنا قدمنا في 2013 مع الأستاذ وائل عبد الغني حلقة عن المزارات أو القبور الشيعية في إيران، 10,200 قبر، تخيلوا إيران فيها 10,200 قبر، يعني طب آل البيت دول يا أخواننا يعني قد إيه يعني عشان يبقى فيه 10,200 قبر؟ وتلاقي 10,200 قبر كلهم متشابهة، يعني مثلا يجي يقول لك الإمام الرضا، فتلاقي الإمام الرضا في جمكران كشان، تلاقي الإمام الرضا معرفش في طهران، تلاقي وهكذا. معنا شيخ عماد رفعت الباحث في العقيدة والمذاهب والفرق الباطلة، برحب بك شيخنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا أستاذ محمد، أهلا وسهلا.
مرحبا بك. عندنا في حلقتنا في استوديو صفا على الهواء مباشرة دلوقتي شيخ عماد قضية عن الأضرحة الوهمية، وخاصة في سوريا التي يعني صنعها الإيرانيون والشيعة لتكون يعني مسمار جحا كما نسميها. عايز أقول عقائديا أيا كان هذا الولي حقيقي حتى، هل يجوز إقامة القبر له والصلاة عنده ودعائه وغير ذلك؟
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، يعني لا يخفى على صغير ولا كبير أن الشيعة والصوفية تبعني حضرتك محمد؟
سمعك. نعم أسمعك شخمان، تفضل.
يعني لا يخفى على صغير ولا كبير ان الشيعة والصوفية انهم يشركون بالله عز وجل اصحاب القبور. هذه الامور لا يعرفها الشرع، الشريعة الإسلامية لا تعرف هذه النوعيات من الشركيات، ولكنهم يستخدمون القبور واغنى القبور لا لشيء الا لاخذ اموال الناس. وطبعا انت عارف ان هم مسألة الخبص ديت عندهم وشد الرحال، وطبعا في شرعنا لا يشد الرحال الا للثلاث كما تعلم. فهذه امور ما انزل الله بها عز وجل من سلطان، وديننا الدين الاسلامي انما هو يقوم على الدليل، يقوم على الآية والحديث. هل امرنا بهذا؟ هل قال الله عز وجل هذا؟ هل قال النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا؟ طبعا لم يقل الله عز وجل بهذا، ولم يقل النبي صلى الله عليه واله وسلم، انما قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من مقابر انبيائهم مساجد، وهم لعنوا بذلك. ولكن هؤلاء لا يرتبطوا لا بقرآن ولا يرتبطوا بسنة. ويكفي قول البصامي لما سئل عن فعله ومن أين أتى به وأن النبي لم يفعله، قال خضنا بحارا وقف على شواطئها الأنبياء. فاتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجهل لما سئل من أين أتيتم بعلمكم هذا، العلم الصوفي وعلم الأضرحة وعلم المقابر وكل هذا. قال أن محمد لم يصل لهذا العلم الذي وصل إليه الشيعة.
طيب.
الذي وصل إليه الصوفية والذي وصل إليه الشيعة. وقال كما أسلفت خذنا بحارا وقف على شواطئها الأنبياء. وعلى ذلك تجد أن جميع معتقداتهم لا علاقة بدين ولا علاقة بسنة، يخترعون ويؤولون، كل هذا على حسب الهوى.
يعني إذن عقيدة المسلمين أيا كان صلاح هذا الرجل لا ينشأ له قبر أو ما يسمونه هم ضريح.
هذا لم نعرفه. هل فعل النبي، هل فعل أحد من الصحابة هذا؟ السؤال. ديننا الإسلام أستاذ محمد إنما يقوم على الآية والحديث وأقوال الصحابة وأفعالهم. هل صح أن صحابيا أقام ضريحا لأحد من الصحابة؟ هل أقام ضريحا لأبي بكر الصديق؟ هل أقمنا ضريحا لعمر بن الخطاب؟ إن كان هذا الأمر في الإسلام فكان أحق الناس به بعد رسول الله أبو بكر الصديق. هل أقمنا ضريحا لأبي بكر الصديق؟ هل أقمنا ضريحا لعمر بن الخطاب؟ هل قرمنا ضريحا لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن لم يفعلوا فلما نفعل نحن؟ هذه شركيات أخي الحبيب، ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان.
طيب خليني في التوسل يا شيخنا، يعني المصيبة الأكبر أنهم يتوسلون بهذا، بل الأمر عند الشيعة أنهم يطلبون من القبر مباشرة، يعني الصوفية يمكن بيتوسلوا، يعني هل تجوز التوسل بقبور هؤلاء؟
لا، دعني برضو أقول أخي الحبيب محمد أن الصوفية أيضا يفعلون مثل ما يفعل الشيعة تماما بتمام، وحزوا بحزوا ومثلا بمثل، ويطلبون أيضا من القبور، يطلبون أيضا من القبور. المسألة لا علاقة لها بالدين، هي محض شركيات أخي الحبيب والأستاذ محمد. فعندك الشيعة يطلبون من القبور، وكذا الصوفية يطلبون من القبور. أما نحن، وخلي بالك إن القرآن رد على هذه المسألة. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركون، ما كنا مشركين. فأنت متخيل ما الله عز وجل سيأتي يوم القيامة يقول أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ المسألة مسألة شركيات، وإلا لن تجد أحد يسترد إلى دليل، ولن تجد أحد يسترد إلى هوى، إنما يسترد إلى قول نفسه حدثني قلبي عن ربي. خلي بالك هذه الجملة يا أستاذ محمد جملة خطيرة، عندما يقول الصوفي حدثني قلبي عن ربي، ويقول أن السنية إنما يأخذ علمه من ميت عن ميت، ويقول سمعت عن فلان عن فلان وكلهم أموات، أما نحن الصوفية فنقول حدثني قلبي عن ربي. هذه الكلمة وهذه المقالة وهذه الجملة إنما تفتح أبوابا لا بابا واحدا لكل الزندقات، لأنك عندما تقول حدثني قلبي عن ربي أنت تفتح كل الهرطقات والصندقات وتعتقد بما تريد أن تعتقد، كما يقول سعد الدين الهلالي استفت قلبك. سعد الدين الهلالي يقول استفت قلبك، ولو أفتك ابن باز وابن الهوى بالدليل، ويقول سعد الدين الهلالي استفت قلبك ولا أفتوك. يعني إيه؟ يعني لو أن القرآن قال ولا السنة ولا 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 ولا
اتبع هواك، اتبع هواك. طيب، طب لماذا يعادي هؤلاء المولى عز وجل شيخنا؟ يعني بدل ما يقول يا حسين يا حسن يا زينب يقول يا الله، لماذا يعادون الله؟
يا أخي الحبيب، يا أخي الحبيب، يعني هؤلاء إنما لهم أهداف، وأهدافهم الأموال، أهدافهم الأموال. هؤلاء إنما يريدون أموال الناس، يريدون ليأكلوا أموال الناس بالباطل. هؤلاء الهدف معلوم أخي الحبيب محمد، الهدف معلوم أخي الحبيب محمد، ألا وهو تحصيل أموال، تحصيل أموال الناس. هؤلاء لا علاقة لهم بدين ولا علاقة لهم بشرع، إنما أرادوا الحصول على الأموال والتقرب إلى الدنيا، حتى لو على حساب الله عز وجل وحساب النبي. وإلا فأنت تجد دائما أن الاحتلال الإنجليزي كان يساعد الصوفية ويمشي الفرق المسمى بالإسلامية، وهي ليست علاقة بالإسلام، والمراد هدم الإسلام. هؤلاء لهم بغية. تجد الأحباش في الأردن لا علاقة لهم بالدين ولا بالإسلام، إنما يريدون تحقيق النفوذ والمال والسلطان، والصوفية كذلك، وجميع الفرق، جميع الفرق. لو أن لهم هدفا دينيا لتمسكوا بقول الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لا علاقة لهم لا بدين ولا بشرع.
عندنا الإمام القسطلي كان معايا الشيخ حامد النبان السبت الماضي، قال إن اللي مدفون في مصر مكان الحسين نصراني، وذكرها الإمام القسطلي.
يا أخي الحبيب، معلوم هذا الأمر، معلوم هؤلاء دجالين وهؤلاء نصابين وهؤلاء مفترين أمثال الجبري، ولكن يعني العار، كل العار أن تجد أن هؤلاء هم الذين يتقدمون في الشاشات العلمانية. الشاشات العلمانية إنما تقدم الصوفية وتقدم يعني فاسد العقيدة، وتلك مصيبة. يعني من أكبر المصيبة التي ابتلينا بها كمسلمين أن يقدم الفاسدون ويؤخر الصالحون، يعني تلك مصيبة كبرى. يعني الجفري الزنديق في الحلقة الماضية يقول أن ابن تيمية يعني أقام أو أنشأ بدعة كبرى بتقسيم التوحيد، وهذا الزنديق لا يعلم أن ابن تيمية إنما كان تقسيمه ردا على أمثاله من الزنادقة حينما قسموا التوحيد وقالوا أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شريك له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وله صفات الله الخبرية وصفات الله الفعلية، وجعلوا الله عدما بلا صفات خبرية وبلا صفات فعلية، حتى أنهم قالوا إن الله كالهواء ليس محسوسا، ليس محسوسا. فلما أتى ابن تيمية ورد عليهم على تقسيماتهم وقال نحن نؤمن بربوبية الله ويجب أن نوحده فيها، ونؤمن بألوهية الله ويجب أن نوحده فيها، ونؤمن بأسمائه وصفاته ويجب أن نوحده فيها، يقول هذه بدعة. إذن لماذا لم تقل أنت للأزهر، لشيخ الأزهر، أو لماذا لم تقل لمفتي الجمهورية أنك على بدعة لما قسمت التقسيمات أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في ذاته في صفاته، وواحد في أفعاله؟ لماذا لم ترد؟ لماذا لم ترد؟ لماذا لم ترد على الدكتور علي جمعة وعلى الأشاعرة وعلى الصوفية أمثالك لما قالوا أن السلف أعلم وأسلم وأعلم، أما نحن فأسلم وأعلم وأحكم؟ لماذا لم ترد على هؤلاء أيها الزنديق لما رفعتم أنفسكم فوق الصحابة فقلتم أن الصحابة أسلم وأحكم، أما نحن فأسلم وأعلم وأحكم؟ وقال هذا الزنديق الجفري، وقال الدكتور علي جمعة على السي بي سي نحن أسلم وأعلم من السلف وأحكم. المسألة ليست لها علاقة بالدين، أنت تتعامل مع مغرطقين، تتعامل مع مجموعة من المبتعدين عن الدين، والغرض هو القرب من الكرسي والقرب من الكرسي. هذا الزنديق الجفري لما ذهب إلى الشيشان أخي الحبيب أستاذ محمد قال لصديقه الآخر إن رسول الله يفرح بزيارة شيخ الأزهر،
قال العميل المخابرات الروسية قادروف، رمضان قادروف عميل المخابرات الروسية الذي قتل المسلمين ولا زال يقتلهم.
أحسنت أستاذ محمد. وإن كنا نقف في تلك المرحلة في ظهر شيخ الأزهر لأنه يقف ويصد في هذه الأيام والمسمر له هذا، ولكننا كما
واعتذر شيخ الأزهر عن هذا المؤتمر،
نعم نعم عن هذا المؤتمر جميل أنه يعتذر، ولكني أقول على زنديق الجفري الذي يقول إن رسول الله يفرح بزيارة شيخ الأزهر، من أين أتيت بهذا؟ هذا افتراء وهذا محض كذب وهذا دينهم الكذب. ماذا تنتظر من إنسان دينه الكذب؟ هذا الجفري إنما هو زيدي صوفي خبيث المعتقد أخي الحبيب أستاذ محمد. أشاهد في المسألة لا علاقة بالإسلام ولا بالمسلمين بالأضرحة، لا علاقة لنا لا بالإسلام ولا بالمسلمين بالتقرب والاستعانة بالأموات، إنما ديننا لا فاصل بيننا وبين ربنا، لا فاصل بيننا وبين ربنا. ومن سأل الله ومن سأل غير الله فيما لا يسأل فيه إلا الله فهو بإجماع المسلمين كافر قولا واحدا بعد استيفاء الشروط واندفاء الموانع.
أشكرك الشيخ عماد رفعت الباحث في العقائد.
قبل من هي أستاذ محمد
فضل.
أنا قبل من هي بقول لك ربنا يبارك لك على دفاعك على الدين، وربنا يبارك لك يا أسد السنة يا محمد يا صابر يا أسد السنة
كيفنا.
وربنا يقيمك، ربنا يقيمك وانت على صغر وإن شاء الله مصفور وخلاص صفى خلاص صفى على صغر. اسمح لي بكلام نص دقيقة يا أستاذ محمد، اسمح لي بكلام نص دقيقة. أنا أدعو كل القنوات أن تحذو حذو قناة صفا. أحد السلف قال من رأى الدين ينتهك والعقيدة تنتهك والإسلام يطعم من كل جانب وتكلم للمسلمين في فقه الوضوء فهو خائن لله، خائن للإسلام، خائن لرسول الله، خائن للدين. يا قنوات الإسلام، يا قنوات المسلمين، احذو حذو صفا في الدفاع عن الدين والدفاع عن المعتقد الصحيح. شكرا محمد،
جزاكم الله خير. شكرا الشيخ محمد، شكرا
حبيبي وإياك.
الله يحفظك. الله يحفظك. تواصلوا معنا مشاهدينا الكرام عبر الهاتف الذي تجدون على الشاشه تباعا، والاضرحه الوهميه التي تتاجر بها ايران وتعتبرها ذريعه للتدخل في شؤون البلدان السنيه. من هذه الاضرحه الوهميه يعني زي مثلا حتى في ايران نفسها، نبدا بايران نفسها، قم المدنسه، ويعني مشهد المدنسة، النجف، الأنجس، كربلاء، كل هذه لا يوجد لا فيها لا حسين ولا علي ولا أي حد. قبر الإمام علي ليس معلوما أين دفن الإمام علي. أتحدى أي حد شيعي يثبت أن علي مدفون في المرقد المرتضوي كما يسمونه. عبد السلام المغرب، تفضل عبد السلام.
السلام عليك يا أخي محمد صابر، أسأل الله عز وجل أن يرفع قدرك.
آمين وإياكم.
على غيرتك لهذا الدين الحنيف الذي يريد المجوس أمطأ وإخوانه مصطفية الذين لا يعرفون إلا هز الرؤوس والأرداف في زواياهم كما حال الشيعة في مواخيرهم الحسينيات. إن الأضرحة سواء عند الشيعة أو الصوفية ما هي إلا شماعات يريدون بها استمالة العامة الذين لا يعرفون إسلامهم.
نعم.
يجب على العلماء المسلمين أن يعرفوا العامة بدينهم، فكثير منهم يا أخي محمد لا يعرفون حتى فقه الوضوء، ولذلك فإن المجوس يكثرون من فضائياتهم لاختراق الشعوب الإسلامية. دين هؤلاء المجوس إنما هو دينهم قتل العرب والمسلمين.
نعم.
أهل الإسلام فهم ليسوا ممن انتسب من العرب إلى المجوسية من العرب الأصليين، إنما هم عملاء يريدون تخريب بلادهم لصالح أعداء هذه الأمة. لماذا لا نستطيع التاريخ؟
نعم.
لا في التاريخ الشيعي الأسود ولا في الصوفية الذين كانوا عملاء.
نعم سرقت. شكرا عبد السلام. محمد تونس تفضل.
السلام عليكم أبو السلام عليكم أخويا أسيد محمد.
عليكم السلام تفضل.
يا أسد يا بطل.
أشكرك الله يحفظك تفضل.
أحبوك أحبوك إلى درجة ما تصورش قديش
الكمية
تاعها يا أبو محمد. الله ينصرك. الله ينصرك.
آمين يا رب آمين.
بارك الله فيك يا سيدي.
وفيك. وأخونا محمد برضو تونس، تخيلوا بقى في تونس قبر أبو الحسن الشاذلي، وده كان شيعي عشان تفتكروا يعني، بس أنا بنبه الصوفية أنه ما كانش صوفي يعني، ما كانش مسلم. وفي مصر في حميصرة في قنا في أبو الحسن الشاذلي. طب يعني أنه قلنا بس أبو الحسن الشاذلي ده، لأن في طريقة اسمها الطريقة الشاذلية، تمام؟ الطريقة الشاذلية لها أتباع عندنا في مصر، وأعطيك طبعا لها في تونس. في عندك في تونس قبر أبو الحسن الشاذلي، وفي مصر قبر أبو الحسن. هو الرجل إيه أسمونه الصين يعني مثلا؟ وفي النهاية أبو الحسن الشاذلي في المعلومات والبيانات اللي قدمناها في اول حلقة عن التصوف السبت قبل المقبل الماضي، قلنا ان هو شيعي، هو والرفاعي والكلب البدوي. محمد الجزائر اتفضل.
السلام عليكم اخي محمد.
وعليكم السلام،
كيف حالك يا اسد السنة؟
حياكم الله حبيبنا.
حفظك الله وحفظكم جميعا وحافظ جميع عمال وجعلكم الله سيف إن شاء الله فوق رؤوس هذا الكلاب الخنازير الشيعة. أخي محمد، نحن في الجزائر كما تعلم الدولة الفاطمية أسست في الجزائر، ولما خرجت تركت لنا معجزة معضلة القبور هذه الذي يتعبدون فيها. ولكن الحمد لله الشباب واعي. تعلم يا أخ محمد أن فرنسا المنعولة كالشيعة تركتنا أميين، لما دخلت 1830 كانوا في الجزائر 99% ناس عالمة وقارية وفهمة، لما خرجت في 62 تركت فينا 99% أمية. ولكن شباب الاستقلال الحمد لله واعيين، يحاربوا إن شاء الله هذا الآفة، هذا الجراثيم نتاع الشيعة. أخي محمد، لي طالب عندك.
تفضل.
حفظك الله أخي محمد، لقد كان معك شيخ من مشايخ الجزائر ذاك النهار ضيف عندك، هكذا
الشيخ عبد الفتاح حمداش ولا
أطلب
الشيخ نور. نعم. نور آه نور الجزائر، نور المالكي. نعم،
نور الجزائري هذاك اللي كان عندك، أطلب منك أن تتصل به ويجعل لنا دروس على الشيعة في مساجدنا مع أئمتنا مع علمائنا لكي ينورونا. أخي محمد، أنا أتابعك منذ أكثر من 7 أو 8 سنوات منذ أيام خالد الوصابي والمناظرات لك. أنا واحد من الناس اللي قناة صافة الحمد لله. والله يا أخ محمد ما أجد ما أقوله، لو أنك أمامي والله أب.
جزاكم الله خيرا حبيبنا. إيهاب السودان تفضل. إيهاب، أستاذ إيهاب، والسودان كمان مضروبة بالتصوف، يعني عندنا شمال إفريقيا المغرب فيها تصوف، وعندنا السودان فيها تصوف كتير، ومصيبة سودة. يمكن في مصر فيه شوية، بس طبعا الشعب المصري عشان الأمية فيها أقلت هذه الأيام. فكان عندنا ده الفاطميين لما كانوا عندنا، كان عندنا مركز الدولة العبيدية الخبيثة، يعني هؤلاء الزنادقة التي أسسها سعيد بن عبيد الله المهدي، يهودي من الشام، أرسل رسلا اللي هو عبد الله الشيعي، راح اليمن بشر به، ثم العراق، ثم ذهب إلى شمال إفريقيا في الجزائر والمغرب. وعبد الله الشيعي ده أو أبو عبد الله الشيعي ده كان ببشر المهدي بتاعه اللي هو إسماعيل بن جعفر، عشان كده تسموا الإسماعيلية، كانوا شيعة إسماعيلية باطنية. فهذا الرجل كان ذاهب مش ليبشر لإسماعيل بن جعفر، بشر سعيد بن عبيد الله المهدي اللي هو كان يهودي من يهود الشام، ذهب فبعد أن بشر به وأنه هو المهدي المنتظر وأنه هو الإمام والخليفة، راح سعيد بن عبيد المهدي الذي لا أصل له والذي هو يهودي، نسب نفسه إلى فاطمة الزهراء وقال أنا من آل البيت، وعمل الدولة الفاطمية اللي حكمت العالم السني 200 سنة. معنا عبد الرحيم الجزائر، تفضل عبد الرحيم.
عفوا أخ محمد صابر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لست من الجزائر بل من المغرب.
أهلا بك من المغرب، أهلا بك أستاذ رهيب، تفضل.
شكرا أخ محمد صابر،
حياكم الله.
يعني لدي تدخل بخصوص موضوع القبور يوم هنا في المغرب. موضوع الصوفية، يعني لا تخلو مدينة من مدن المغرب الكبير من مسألة الضريح وما يتقربون به من خرافات ومن ذبائح وقرابين
نذر لغير الله.
فمثلا وقعت حادثة طريفة في المغرب.
فضل.
في منطقة الشمال هناك ما يتقربون إليه هو المدعو على الغريب بهذا كونه أتى من بلاد غير معروفة.
عنده في كل مكان، عندنا الغريب، سيد الغريب ده في مصر، وسيد الغريب في الجزائر، وسيد المغرب في تونس. أكمل القصة بقى، قول القصة من أولها، تفضل.
قلت لك الأخ محمد عندما نبشوا قبر هذا الذي يدعى
الغريب
على الغريب وجدوا أنه أعزكم الله حمار وليس آدمي أصل.
نعم.
وأن البدوي كما سبق وأن شاهدت يعني حلقاتك عن البدوي المقبور الكافر يتبين أن هنا في المغرب طائفة كبيرة تتعبد وتتقرب إلى الله عز وجل بخرافات أنشأها هذا المقبور كأن يذبح الدجاج الأسود والثيران السوداء.
شغل سحر يعني.
أكثر من السحر. والله لو توقف الأمر عند السحر لكان خير. تجاوز السحر، تجاوز الشركيات، هذا لم يقل به حتى أساطين الكفر.
طيب.
وهنالك هنا في مدينة طنجة. هنالك أشخاص يتشيعون ويصرون على التشييع الذين يعانون من البطالة والعوز.
نعم بالمال يعني. ما هو التصوف مدخل للتشيع في عالمنا السني. شكرا أخونا عبد الرحيم.
نعم هي قنطرة للتشيع. قنطرة. شكرا لك أخي محمد صالح.
أبو علي العراق تفضل يا أبو علي.
السلام عليكم أخي محمد.
وعليكم السلام.
ذكرني أخي محمد أنا أبو علي اللي كنت شيعي.
أهلا بك يا أبو علي تفضل.
الله يخليك أخي محمد. هاي المزارات وهاي المغاقد كله في سبيل ابتعاد عن دين الإسلام أو عن دين الله. لأنه يا أخي احنا في العراق يعني لا يعلمون القرآن قراءة القرآن. وأنا الحمد لله وشكر بدأت أقرأ في القرآن والله اكتشف لي أشياء كثيرة بصراحة.
إن شاء الله.
يعني من ضمن هذه الأشياء مثلا عندما نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هو البشر يقولون لا ليسوا بشر. ليسوا بشر عاد. وإنما في القرآن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم
يوحى إلي. هم يقول لك بنور الصوفية والشيعة يقول لك ده من نور. وقال لي من نور الملائكة.
سبحان الله. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك هو بشر. فأنتوا شنو أنتوا يعني أنتوا تعرفون لا العياذ بالله أكثر من الله.
نعم.
لا حول ولا قوة إلا.
طب أنا بس سؤالي ليك يا أخ أبو علي يعني هداك الله أنت الآن أصبحت مسلم. كان شيعي أخونا أبو علي وأصبح مسلم الآن. طيب يعني أنتوا هم الشيعة عندهم عداوة مع ربنا بدل ما يقول يا حسين يا حسن يا العباس وكده ما يقول يا الله. هو ليه عنده عداء مع الله الذي خلقه ويرزقه ويميته وسيعذبه إن شاء الله. تفضل.
والله كلامك صحيح. لأنه تعرف أخي محمد هؤلاء المعممين يريدون منك شيء واحد. يريدون منك أن لا تقرأ القرآن ولا تعرف الحقيقة. ادفع الخمس
وافعل ما شئت.
تريد تمتع.
ادفع الخمس
وافعل ما شئت. يعني أخي محمد لا دين ولا شيء. وبارك الله فيك. أنا ما أحب أطول لأنه في ناس.
الله يحفظك أبو علي ويثبتك على الحق وعلى الإسلام. الله يحفظك. أخونا أبو علي كان تواصل معنا مرتين قبل ذلك وكان شيعيا ثم أسلم الحمد لله. طلعت السعودية تفضل يا طلعت. أخ طلعت. طيب عبد الله السعودية تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبد الله أهلا بك. عليكم السلام.
أنا سعيد أستاذ محمد بمشاركة معك هذا أولا.
شرف لينا. الله يسلمك.
أسأل الله أن يحفظك ويجعلك نصر الإسلام والمسلمين.
الله يحفظك.
وأنا أغبطك في هذا المكان لأن فيه تدب عن دين الله وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وتقبل ربنا يرزقنا الإخلاص ويتقبل منا جميعا.
أستاذ محمد
تفضل.
أنا أتمنى أنكم يعني تطرقون على قضية أن المذهب الاثنى عشر ليس مذهب دينيا أبدا. ليس له علاقة بالدين. ربما هذا الأمر لما يفهمون أعوام من يسمعون من ينتمون لهذا المذهب يبرزون لهم إنه مذهب دنيوي بحثي يعني ليس له علاقة بالأدلاء.
هم قالوا كده أخونا عبد الله يعني
ربما
يعني
هذا يكون طرف من دعوتهم إلى دين الله عز وجل.
المفيد نفسه شيخ الطائفة بعد إذنك. المفيد شيخ الطائفة الدين الإمامية. فنحن نقول الدين الشيعي هذا ليس بمذهب لأنه دين غير دين الإسلام.
فضل. بلا شك.
تفضل الجزء الثاني.
الأمر الآخر ألا ترى يا أستاذ محمد أن أهل السنة علماء السنة لم تتضح عندهم الرؤية عن هذا المذهب ووضح لك أنا بعض الأمثلة. مثلا نرى الخلاف في مثلا في بعض من الآن أنا استغرب في إدخالهم في بعض المنظمات التعاون الإسلامي وهم ليسوا من أهل الإسلام. كيف إحنا الآن أنا أحس أننا نعيش تضارب. مرة نقول إنهم مسلمين ونضعهم في التعاون الإسلامي يحضرون في الملتقيات مع أهل المسلمين وتقارب وحوار وأنتم يعني نرى الكفريات التي ربما من يشك في كفرهم ربما هو الذي يكفر.
فأتمنى أنك
والله احنا دائما بنقول يعني اخرجوا ايران وشيعتها من المنظمات الاسلاميه حتى لا تشرعنوا انها دوله اسلاميه جمهوري اسلامي، اسحبوا سفراءكم من العراق دوله الميليشيات، من لبنان التي يتحكم فيها ميليشيا حزب الحشاشين الشيعيه والخنزير نصر الشيطان، اسحبوا يعني سفراءكم من البلدان، ايران نفسها ده في دول خليجيه راجل لازالت السفارات الايرانيه بترفرف اعلامها داخلها. المهم محمود فلسطين تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا محمود.
كيف الحال أخي محمد صابر؟
بخير الحمد لله.
هاي ثالث مرة بنتصل أنا وياك من فلسطين.
ده نتشرف فيك يا أخي محمود، تفضل.
الله يخليك، أنا بدي أسأل سيدي، يعني أنا بتابعك جدا، ليلي ليلي حتى بالدار بيقولوا لي أنتوا كنوا فيش في التلفزيون لهذه القناة.
أشكرك.
سيدي الأستاذ المحترم.
أشكرك.
يعني إحنا مرات بنتصور حالنا قطيع من الغنم، قطيع من الخراف. يعني الناس الذين تولوا أمر المسلمين الآن اليمن قبل قليل أنت قبل في البرنامج بتقول إنه مجرد ما حسينا بالنصر بدوا المسؤولين يخططوا سلطان عمان وسلطان مش عارف مين إنه أيضا ما نحسش بطعم يعني بعزتك بدهم يلفوا على النصر اللي قاموا فيه الناس المحترمين وبدهم يلفوا عليه وحولوه ولا صالح عبد الله صالح يطلع برا ويرجع عنده مرة ثانية مش عارف يعني احنا خرفان عندهم قطع من الاغنام اثنين سيدي هذه شغلة خاصة لك بالله عليك نعم. انا ترجيتك اكثر مرة في برنامج كنت قدمه عن 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 فلسطين مع المستشار محمد حامد
انا
وانت قلت لي فوت على القناة وانا زلم اختيار رغم انه انا بحياتي اشتغلت معلم بس والله ما اعرف اقول على القنوات ولا بالله عليك اذا في طريقة اتواصل معك بحيث انه تودي لي كل اللي قاله محمد حامد لأن أستاذ محمد صبر أنت ما شاء الله عليك
أشكرك
والله كل اللي بيصير في العالم الإسلامي يسابقه في فلسطين يعني الآن هذا الآن الإرهاب الشيعي الإجرام الشيعي عشان نخفف من صورة إسرائيل عشان نقبل أن إسرائيل هي عم تطلع الشعب المسلمين وممارسوا الإسلام وطلع الشعب يعني أخف من إسرائيل ونقبل إسرائيل ومارنت أيضا قلت أنه الأردن بتمنع الجرح السوريين يفوتوا عشان نقول هاي إسرائيل بدويهم هي لعبة السبب فلسطين وما يجري في فلسطين جريمة
بس أنا بطمنك يا أخ محمود بطمنك لن يعني يجمل وجه فلسطين وجه اليهود القبيح لأن الله كفانا في ثلث القرآن لعن هؤلاء اليهود يعني الذين حتى تجرأوا على الله يعني قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قالوا أرنا الله جهرة يعني سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها هم اليهود وهكذا فلا تخش لا تخاف إذا ما تحدثنا عن الشيعة الملاعين الخنازير يعني وعنفهم ودمويتهم لن يكون هذا تجميلا لإسرائيل لأن دائما أنا أسبق الحديث عن الشيعة أقول عشان إحنا بنتحدث عن الشيعة تحديدا مش عشان أحسن حد يفهم إن إحنا بنجمل صورة إسرائيل إسرائيل أو الصهاينة بلاش إسرائيل دي لأن إسرائيل نبي الله إسرائيل يعني كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه أي يعقوب عليه وعلى أبيه السلام فاطمئن لن يكون هناك مسلما موحدا ويجمل وجه الصهاينة القبيح لأن الله كفانا في ثلث كتابه المقدس القرآن الكريم يعني فتحا لهؤلاء الملاعين أحفاد القردة والخنازير أشكرك أخونا محمود وخذ رقمي من الكنترول أحمد المغرب تفضل يا أحمد
السلام عليكم يا أخي صابر
وعليكم السلام
يا أخي صابر لم يكن أبا بكر زمن أمية وخلفاءهم لانتهت الدعوة المحمدية عند وفاة الرسول وأصبحت إما دعوة صالح الأسد الذي تبعته جموع كبير من قبائل أسد وغطفان أي قطاع الشمال الشرقي لخط مكة المدينة لاحتلالها أو دعوة مسلم الحنفي في الشرق متمني اليمامة ومتزعم ثورة بني حنيفة على دولة المدينة المنورة لاحتلالها كذلك أو دعوة سجاح التمونية من بلوتين متبوعا لقبائلها أو دعوة أسود العنفي في الجنوب وهو من قبيلة عنف اليمنية متبوعا لقبائل عنف والنجع يحس الحمد قتل هذا الأخير ليلة وفاة النبي كل هذه الأشخاص يزعمون النبوءة بأدلة قرآنية كما يزعمون في الوقت الذي لا يزال من ما يعلم أبي طالب حتى أبناء عمومته
أنا مش فاهم انت عايز توصل لايه. قولي الشاهد من كلامك بس يا احمد، قولي الشاهد من كلامك، ماذا تريد ان تقول؟ لخص ما تريد ان تقول، تفضل.
لذلك هو ان اختيار ابا بكر كان موفقا، هذا كل ما اردت ان اقوله.
نعم، طيب اشكرك، جزاكم الله خيرا. ده الامام ابو بكر صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني يعني خليله، يعني هو أقرب المقربين إليه صلى الله عليه وسلم، وثاني اثنين إذ هما في الغار. وعندنا يعني آيات لو أخذنا بالمتشابه في إمامة أبي بكر أصدق من الآيات التي يدعيها الشيعة لإمامهم أو أئمتهم، ونحن إمامنا علي وأبنائه. معنا أبو محمد السعودية، آخر اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
أحياك الله يا أستاذ أستاذ السنة محمد صابر، وأحيي هذه القناة المجاهدة اللي تقوم بالنيابة عن يعني الدول العربية في صد العدوان الإيراني عن الدول العربية والإسلامية كافة. أنا أريد ملاحظة يعني بالنسبة للآن المشروع الإيراني ينكشف، أو السفارات الإيرانية في الدول العربية والإسلامية انكشفت في نشر التشيع. هم يستغلون الآن سفارة العراق ولبنان في جميع الدول العربية والإسلامية. فأنت لما تخصص حلقة يا أستاذ محمد عن كل دولة زي فلسطين، حركة غزة، المتصلين فلسطين، عندكم شيعة اطردوهم، اصبحهم في حلقات في كل دولة عربية، خصص حلقات في الجزائر، في المغرب، في فلسطين، حتى في البوسنة هناك واصلين الآن شغالين، وفي ليبيا بدأ. فكل ما تفضحهم كل ما انكشف موضوعهم أكثر للمسلمين، وبدأ الناس يفهمون يعني حقيقة المذهب هذا، المذهب الخبيث اللي يبغى ينتشر إلينا إن شاء الله، يطلعون من البلاد العربية والإسلامية ويكون أعدادهم قليلة يعني لا تذكر في جميع البلدان.
نعم، أشكرك أخي أبو محمد السعودي. يعني كلام نختم به فعلا ملحوظة مهمة من أخونا محمد، يعني الآن إيران لا تظهر في الدول العربية كسفارة إيرانية. طبعا الحمد لله مصر ما عندناش سفارة من 38 سنة من ثورة النافق الخميني، لكن السفارات اللي شغالة العراقية دي أشر من السفارة الإيرانية. سفارة لبنان التي سيطر عليها الخنزير نصر الشيطان هذا وحزب الحشاشين، فتلاقي السفارتين دول من أشر السفارات الموجودة. يعني مثلا السفارة العراقية في مصر حبت تلعب من 3-4 شهور 5 شهور وتدخل طلبة جامعة وبتاع، الأمن المصري قفش المسألة، تعالى يا ابن انت وهو خد على قفاك، ده حصل فعلا. تمام، فعايز أقول إني خلي بالكو، السفارات الإيرانية بتقدم واجهة عربية، فالعراق ليست سنية، ليست نقول دولة صديقة، بل هي دولة معادية بلعب إيران بتنشر التشيع. زي مثلا ما زمان طلعت أنا قلت البصريين، المشكلة عندي لنشر التشيع في صعيد مصر، خد بالك ما فيش تشيع بينتشر، لكن بيعمل إيه بقى؟ يروح الإيراني بعت واحد كويتي، والكويتي فلوس، شيعي كويتي، شيعي من الشرقية، شيعي بحريني، هم دول الثلاثة اللي شغالين عندنا في مصر. طبعا هو داخل مصر بدون تأشيرة لأنه خليجي، فبالتالي كويتي داخل كأنه سعودي، داخل كأنه بحريني. هذا الرجل الشيعي مش مكتوب في باسبوره انه شيعي، يروح طالع على الصعيد في عند المتصوفه هناك، مش عارف يقول لك ساحه سيدي، ساحه النبي الاعظم، ساحه النبي الاكرم، ويبدا يضخ فلوس للمتصوفه ويعمل حتى نقول احتفاليه صوفيه ويصدرها بره الكويت، شيعه الكويت او شيعه الشرقيه او شيعه البحرين، ان هي يعني صوفي، ان هي يعني احتفال شيعي. هؤلاء ليسوا شيعة، هؤلاء صوفيه يعني، وحتى بيضحكوا عليهم هؤلاء المتصوفة في الصعيد وياخدوا فلوسهم ويذبحوا الذبائح، وفي الآخر هم متصوفة يعني وليسوا شيعة. فعلى أي حال البلاء جاي لي من الشيعة العرب الذين يحملون الجنسية السعودية، الجنسية البحرينية، الجنسية الكويتية وغير ذلك من هؤلاء، يذهبون براحتهم في مصر فيبدأوا يمولوا الخلايا النائمة الإيرانية. فبالفعل إيران تستغل سفارتين، لبنان وسفارة العراق. فاحذروا يا أجهزة الأمن العربية في 21 دولة عربية من هذين السفارتين. انتهت الحلقة، في نهاية لكم من التحية، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.